إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع هذه السورة الكريمة المباركة، وهي سورة الصافات، والحديث كان فيها عن ما خلق الله سبحانه وتعالى من المخلوقات، من الملائكة ومن السماوات والأرض، وما جعل الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات العظيمة التي تدل على عظمته سبحانه وتعالى. وكنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا مثل وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. فهذه الآيات هي موضوع حديثنا في هذه الأنسية. ويقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. فاستفتهم، هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يخاطبه ربه جل وعلا يقول له فاستفتهم، يعني أطلب منهم الفتوى، لأن الإفتاء هو الإخبار بالشيء أو إخبار بالواقع. فتقول استفتى أي طلب الفتوى، هذا من حيث المعنى اللغوي، لكن المعنى الشرعي الفتوى هي الإخبار عن حكم شرعي. الفتوى عبارة عن إخبار عن حكم شرعي. فاستفتهم أي اسألهم واستخبرهم: أهم أشد خلقا؟ أهم أشد خلقا؟ المقصود بهؤلاء هم كفار قريش، كفار قريش. ويجوز أن يعم الخطاب لكل من يصلح له، كل من كان على طريقة الكفار في إنكار البعث والكفر بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له هذا. ولكن في هذه الآية يقول الله عز وجل لنبيه فاستفتهم، أي أطلب منهم الفتوى، اسألهم، استخبر منهم: أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ أهم يعني هؤلاء الكفار الجاحدون المنكرون للبعث الكافرون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أهم أشد خلقا؟ يعني أيحسبون أن خلقهم أعظم من سائر ما خلق الله عز وجل؟ والأمر ليس كذلك، لأنهم هم يعلمون أن خلق الله عز وجل للمخلوقات الأخرى أعظم من خلقهم، أعظم من خلقهم. أهم أشد خلقا؟ خلق الإنسان ليس، وإن كان هو آية من آيات الله تبارك وتعالى، ولكن إذا قارنا بين خلق الإنسان وخلق الله عز وجل لسائر المخلوقات، وقد ذكرها في مطلع السورة، خلقه للملائكة، الملائكة أعظم من خلق الناس. ذكر الله سبحانه وتعالى السماوات، والسماوات أعظم من خلق الناس، وذكر الله عز وجل خلق الأرض وهي أعظم من خلق الناس، وذكر الشياطين الماردة القوية وهي أعظم أيضا من خلق الناس. فكل هذه المخلوقات هي أعظم وأشد خلقا من خلق هؤلاء.
ولهذا قال فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. والله عز وجل يقول في آيات كثيرة كقول عز وجل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه السماء التي فوقنا وهي سبع سماوات كما جاء التصريح بذلك في آيات كثيرة، سبع سماوات عظيمة الخلق. ولهذا قال في آية أخرى أنتم أشد خلقا أم السماء. هذه الآية كقوله في سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. لا شك أن هذا من أعظم ما خلق الله عز وجل، من أعظم. ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بقادر على أن يخلق مثلهم. فالله عز وجل لا يعجزه شيء من الخلق. ولا شك أنهم أقل خلقا، أقل قوة من سائر المخلوقات الأخرى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. ولا شك أن السماء أشد خلقا وأعظم خلقا. وهنا قال فاستفتهم أهم أشد خلقا، يعني ليسوا هما أشد خلقا يعني من حيث الإيجاد والإنشاء والإبداع، لأن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى كما قال في الآية التي بعدها من طين لازم. يعني أصل البشر وأصل الإنسان يرجع إلى آدم، وآدم خلقه الله عز وجل من تراب، لأن الطين هو المزج الذي يكون بين التراب والماء. وقال في الآية من طين لازم، لازم يعني اللاصق الذي يلصق باليد، إشارة إلى ضعفه وإشارة إلى احتقاره، لأن هذا الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى من تراب، والتراب يدسه الناس ويمشون عليه فهو مهين. ثم جاء أصل الإنسان وخلق من الماء، وهذا الماء كما قال الله عز وجل من ماء مهين. الإنسان لو يعني رأى أثرا لهذا الماء على ثيابه لاستحي منه، لاستحي أن يراه الناس على ذلك، وهو خلق منه، خلقه الله عز وجل من ماء مهين. فالأصل أن الذي يعرف قدر نفسه وأنه خلق من هذه الأشياء الحقيرة الذي ينبغي عليه أن يكون متواضعا وأن يكون ذليلا وأن يقبل شرع الله سبحانه وتعالى وألا يتكبر وألا يطغى. ولكن هؤلاء ملكهم الطغيان، ولهذا قال فاستفتهم يا محمد أخبرهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. هنا قال أم من هذه للعاقل، من هذه للعاقل يعني للعقلاء، لكن ذكرت هنا للعاقل للتغليب. وإلا يعني الله سبحانه وتعالى خلق العاقل وغير العاقل، خلق العاقل وغير العاقل. فالعاقل كالملائكة والجن والبشر، وغير العقلاء كالحيوانات والجمادات، وإن كانت الحيوانات من حيث العقل أقوى إدراكا من الجمادات، ولكن كل هذه لها عقل بحسبها، لها عقل بحسبها تدرك به الأشياء، تدرك به الأشياء. ولهذا ترى الحيوان يأكل ويشرب ويدافع عن نفسه ويتكاثر، وكذلك الجمادات عندها تكاثر. وهذا معنى قول الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهنا قوله فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، يعني ما خلقنا من الملائكة، لأن الملائكة الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ذكرهم في بداية هذه السورة، في مطلع هذه السورة قال والصافات صفا فالزاجرات زجرا في التالية ذكرى. وقلنا أن المراد بهذه الآيات هي جماعات الملائكة، الله سبحانه وتعالى أعطاهم أوصاف. صافات بمعنى عبارة عن صفوف، لأنهم يصطفون إذا قاموا بطاعة الله عز وجل، أو إذا كانوا في انتظار تنفيذ أمر الله عز وجل، فإنهم يصفون عند الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فهي إذا قامت بطاعة تكون على شكل صفوف، وهي أيضا زاجرات تزجر السحاب وتزجر روح الكافر إذا أخرجت روحه، وهي أيضا تاليات لذكر قارئات القرآن، هذه أوصاف الملائكة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى السماوات قال رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب. وهذه مخلوقات غير عاقلة. لكن ذكر من هنا للعاقل لأجل التغليب، وإن كان غير العقلاء أكثر من العقلاء في خلق الله عز وجل، هم الأقل، لكن الله سبحانه وتعالى ذكرهم لأنهم أفضل وأشرف. لا شك أن الذين خلقهم الله عز وجل وجعل لهم العقل يميزون به وفضلهم على كثير من المخلوقات، هذه أفضل وأشرف. ولهذا ذكر هنا من ولم يقل أما خلقنا، يعني بالماء. فاستفهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إن خلقناهم من طين لازم. وهنا نستفيد من هذه الآية أن الداعية أو المجادل إذا جادل الكفار أو جادل غيره ممن ينكر الشيء الذي يحاوره فيه، أنه ينبغي أن يستدل له بالشيء الذي يقر به، يعني حتى يقيم عليه الحجة. لأنه لما قال له فاستفهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، هم يعرفون ويدركون أن الذي خلقهم هو الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقول الله. كذلك السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جادلهم بما يقرون به ويعترفون به، لأن الإنسان إذا جادلته بشيء يعترف به، لأنه إذا قال فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، ماذا سيقولون؟ لا يقول نحن أشد خلقا، لا يقولون، لأنهم يعرفون أن خلق السماوات أكبر وأعظم وأشد قوة من 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 خلقهم، من خلق الله عز وجل لأنفسهم. فجادلهم بما يقرون به، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. وهذا فيه دليل على ماذا؟ هذا دليل من أدلة البعث، لأن كثيرا في القرآن ما يرد أو ترد أدلة وبراهين كثيرة الله سبحانه وتعالى ذكرها لأجل أن يقيم الحجة على الكفار، لأنه لابد من إقناع الناس. فبعض الناس قد يقنع بالآيات الشرعية، الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه هو الذي خلقنا وأنه يميتنا ثم يحيينا، الناس تؤمن، هذه آية شرعية يعرفها الناس ويؤمن بها المؤمن. لكن الكافر أحيانا أو الذي عنده تردد أو عنده شك وعنده ارتياب، هذا يحتاج أحيانا إلى ما يسمى بالأدلة العقلية أو الأدلة الحسية. فإذا استمع وتفطن واستمع إلى هذه البراهين وهذه الآية ربما أقلع عنه ذلك الشك. فالقرآن كثيرا ما ذكر في كثير من آياته هذه الآيات والبراهين الحسية الشواهد العقلية التي من أجلها وبأجلها يؤمن الناس أو بسببها يؤمن الناس. إذن هذا دليل من أدلة البعث، أأنتم أشد خلقا أم من خلقنا؟ فلو قالوا نحن لسنا أشدنا خلقا بل خلق السماوات والأرض، إذن هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أيضا قادر على أن يبعثكم ما دام أنتم اعترفتم بأول الخلق، كما قال الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. وكما قال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى بلى، يعني الله عز وجل يعجزه هذا. ولو ذكرنا مثلا أو سوينا بين مسألتين، قلنا أن إنسان يصنع شيء، يصنع شيء لأول مرة، ثم ذلك الشيء لما يموت أو يفنى أو يتحطم أو يتكسر يقال له أعده إلى صورته الأولى، لا شك أن كل مجيب لمثل هذا الطرح ماذا يقول؟ يقول أن الإعادة هنا أسهل من الابتداء، لأنه سبق في ذهنه تصور ذاك الذي صنعه، ثم إن المادة موجودة هو يحتاج إلى خلقها أو إلى مزجها أو إعادة ترتيبها ثم تعود للخلق الأول. فهم كيف يعترفون بأول الخلق وأن الله عز وجل هو الذي خلقهم، ثم بعد ذلك ينكرون أن الله عز وجل يبعثهم بعد أن صاروا ترابا وبقي شيء مما خلقه الله سبحانه وتعالى منهم؟ إذن هذا دليل سيقة لهم من أجل أن يعطي لهم دليلا حسيا أو دليلا عقليا على وجوب الإيمان بيوم البعث، وأن هؤلاء الكفار في إنكارهم للبعث متناقضون، معارضين للحق ومعارضين للحقيقة أو للإيمان الذي هو موجود عندهم من كون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ هذا الدليل الأول. قال إن خلقناهم من طين لازم، وهذا الدليل الثاني. ما دام خلقهم الله عز وجل من طين لازم فهو أيضا يعيدهم، ويعيدهم بعد أن صاروا ترابا، وأصل خلقتهم هو التراب. إذن أين الإشكال وأين الشيء الصعب؟ مع أن الله سبحانه وتعالى لا يستحيل يعني يصعب عليه شيء، لا في الخلق لما يكون في الابتداء، ولا في إرجاعه بعد أن يتحطم أو يموت أو تنحل أجزاؤه. فالله سبحانه وتعالى بقوله كن فيكون، كما قال في الآيات التي بعدها فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. زجرة واحدة يعني صيحة واحدة، فإذا القوم قد خرجوا من قبورهم صيح بهم فإذا هم ينظرون أو ينتظرون ماذا يفعل بهم وهم في عرصة القيامة. قال تعالى إن خلقناهم من طين لازم، خلقهم الله عز وجل من طين، الطين التراب المبلول بالماء هذا يصير طين، وسماه لازم، واللازم هو اللاصق باليد يعني الذي يلصق باليد. العرب تقول لازب وتقول لاتب وتقول لاصق وتقول لازب، كلها بمعنى واحد. فالطين اللازب هو طين اللزج، يعني هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ضعفه وإلى تحقيره وإلى مهانته، وأنه لا يساوي شيئا. إنا خلقناهم من طين لازب، ليست مادتهم مادة عظيمة كبيرة تحتاج إلى أشياء، بل هو طين، طين مخلوط بماء، هذا هو أصل البشر. آدم خلق من طين، ثم جاء نسله من سلالة من ماء مهين كما قال الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى بل عجبت ويسخرون، بل هذه إضراب انتقالي يسميه النحات، بل عجبت ويسخرون، هذه قراءة الأكثرين عجبت، فيكون المخاطب هنا من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بل عجبت، وفي ذكر عجب الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القوم تنويه، تنويهم به، تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عجب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الشخص إذا كان ذا قدر عند الناس فإنه ينوه بصفاته، مثلا قال مالك إذا غاضب ليس كغضب الناس، إذا غضب مالك الناس كلها تسكت، إذا ضحك كلهم يضحكون، إذا ضحك تبسم يتبسمون معه، لأن ضحكه ليس كضحك الناس. هذا المثال يعني. فالله عز وجل نوه بعجب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عجب لهؤلاء القوم، بل عجبت ويسخرون، عجب منهم، عجب من إنكارهم من تكذيبهم، يقرون بشيء ويعترفون به ثم بعد ذلك يناقضونه، يناقضونه بالقول الساخر وبالقول الكاذب وليس بالدليل، ليس بالدليل، لأنهم لا علم لهم بذلك. ولهذا قال بل عجبت، هذه قراءة الأكثرين، فنسب العجب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. والعجب معروف صفة تطرأ على الإنسان لفعل ما لا يخطر له ببال أو ما لا يحصل له على بال، هذا هو معنى العجب. والعجب ينال كل إنسان، كل الناس يتعجبون. لكن في قراءة قال الله عز وجل بل عجبت ويسخرون، حمزة والكسائي وهي قراءة سبعية جاءت التاء بالضم، وإذا قال بل عجبت ويسخرون فيكون الذي يعجب من؟ هو الله عز وجل، هو الله عز وجل. إذن هنا يكون معنى آخر، إذن إذا قلنا بل عجبت ويسخرون فهذه الآية تعتبر من آيات الصفات، لأن العجب صفة لله تبارك وتعالى. والعلماء عندهم قاعدة يقولون أن القراءتين المختلفتين يحكم لهما بحكم الآيتين، يحكم لهما بحكم الآيتين، فتكون قراءة والأخرى القراءة الأخرى تخالفها وهي قراءة صحيحة تكون سبعية، هذه تكون لها معنى والأخرى تكون لها معنى، كما قال الله عز وجل مثلا حتى تتضح القاعدة بالمثال: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قراءة وأرجلكم إلى الكعبين. من قرأ فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين يعني عطف الأرجل هنا على ماذا؟ على الرؤوس، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى المسعى الخفين. لكن من قرأ إذن هذه عنده حكم خاص، عنده حكم يتبع القراءة التي ورد بها وهو كسر اللام. لكن من قرأ فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين تكون الأرجل هنا معطوفة على من؟ على من معطوفة؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، يعني تكون معطوفة على الأعضاء التي أمر الله عز وجل بغسلها، ولا تكون معطوفة على الرؤوس لأن الرأس لا يغسل وإنما يمسح. ولهذا قالوا إن القراءتين المختلفتين يحكم لهما بماذا؟ بحكم الآية. كما هنا لو قلت بل عجبت ويسخرون يكون الذي تعجب هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس به إشكال لأن العجب صفة تنال الإنسان. لكن إذا قلنا بل عجبت ويسخرون فيكون الذي يعجب هو الله عز وجل، وهنا نجد القوم من المفسرين وغيرهم يفترقون فيها في تقرير هذه المسألة وهذه الصفة. فالأشاعرة ومن صار على دربهم ينكرون مثل هذه الصفات الخبرية ويؤولونها ويقولون بأن العجب لا يمكن وصف الله عز وجل به، مع أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بذلك: يعجب ربك للشاب ليس له صبوة، يعجب ربك لقوم يدخلون الجنة بالسلاسل كما ورد الحديث البخاري. فالله سبحانه وتعالى يعجب، لكن هل هذا عجب حقيقي أو مجازي؟ أهل السنة يقولون ماذا؟ يقولون بأنه عجب حقيقي وليس مجازي، ولكن نثبته على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. ولهذا أنت إذا قلت الله عز وجل يعلم، البشر أيضا يعلمون، لكن هل علم البشر كعلم الله؟ لا. أيضا إذا تأتي إلى صفة العجب أو صفة الرضا أو صفة السخط فلماذا لا تثبتها لله عز وجل؟ فتقول يرضى الله عز وجل ويعجب الله عز وجل ويضحك الله عز وجل، لكن ضحكه وعجبه وسخطه ليس كسخط المخلوق ولا كعجب المخلوق. إذن بل عجبت ويسخرون إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى، وهذه يسميها العلماء صفة فعلية، لأن الصفات تنقسم إلى أقسام، منها الصفات الفعلية. الصفات الفعلية سميت بذلك لأنها تتعلق بمشيئته، تتعلق بمشيئة الله، فكل صفة تعلقت بمشيئة الله تبارك وتعالى فهي ماذا؟ يطلق عليها أهل العلم بأنها صفة فعلية. قد يقول قائل: كيف عرفنا بأنها صفة فعلية تتعلق بمشيئته؟ قالوا: لأن كل صفة علقت على سبب فهي صفة فعلية، لأن الأسباب حادثة وما يترتب عن الحادث فهو حادث. ولهذا إذا وجدت المعاصي عند الناس وكثرت منهم الذنوب، هذا سبب حادث لأنه ليس في كل وقت الناس يعصون الله عز وجل، أحيانا يعصون وأحيانا يطيعون. فمثلا قد يطيع الناس ربهم سبحانه وتعالى، هذا سبب من أسباب رضا الله عز وجل عنهم، لأن الله سبحانه وتعالى يحب ويرضى أن يطيعه العباد. لكن قد يسخط عليهم ويعاقبهم إذا وجد سبب، ما هو؟ قيام الناس بالمعصية. فهذه تسمى ماذا؟ تسمى صفة الأفعال أو صفة الفعلية. فالعجب إذن هو الصفة لله تبارك وتعالى أثبتها العلماء بهذه القراءة، وهي قراءة كما قلنا قراءة سبعية صحيحة يقرأ بها، وهي قراءة حمزة والكسائي: بل عجبت، ويقرأ بل عجبت، فالخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويسخرون. لكن هنا يمكن أن يقول قائل: هذا العجب لله سبحانه وتعالى كيف يفهم وكيف يفسر؟ هل هو عجب استحسان؟ هل هو عجب استفهام؟ هل هو عجب إنكار؟ قال المفسرون: هو عجب إنكار وليس عجب استفهام، لأن هذا العجب الاستفهام هذا يستحيل في حق الله عز وجل، يستحيل في حق الله عز وجل. لماذا؟ لأن عجب الاستفهام ينشأ عن خفاء السبب، سبب المتعجب والمستغرب بذلك الشيء. أنت أحيانا تستعجب لأنه تريد أن تتساءل عن شيء لم يسبق لك به علم فتتعجب، تقول إني تعجبت من حصول هذا الشيء لأنك لم يسبق هذا الأمر الذي ظهر معرفة أو علم به، فلهذا أنت لما تتعجب هذا العجب يسمى عجب استفهام. هذا النوع من العجب مستحيل في حق الله عز وجل، لا يتصل. العجب هنا عجب الإنكار، أما عجب الاستحسان فقد يكون كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك للشاب إساء له صبوة، هذا يسمى عجب الاستحسان. وأما هذا الذي ورد في الآية: بل عجبت ويسخرون، هذا يسمى عجب إنكار. عجب إنكار يعني أنكر الله سبحانه وتعالى فعلهم هذا. بل عجبت ويسخرون، يسخرون من السخرية، والسخرية هو الاستهزاء. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على عناد هؤلاء الكفار وعلى جهلهم وعلى عتوهم وتكبرهم، لأنهم مع كفرهم سخر، يعني أضافوا إلى الكفر السخرية. والكفر إذا صاحبته سخرية فهذا ذنب ومعصية مضاعفة، فيها معصية الكفر وفيها معصية السخرية، لأنك أحيانا قد تجحد الشيء وتنكره لكن لا تهزأ من الذي يخالفك في ذلك، أنت تكفر بذلك وهو يؤمن به فلما تسخر به؟ إذن السخرية هذا سبيل ارتضاه الكفار في محاربة الرسل، أعداء الرسل دائما يستعملون ماذا؟ الاستهزاء والسخرية، والاستهزاء بالله والاستهزاء بالدين والاستهزاء بالرسول والاستهزاء بالقرآن، هذا من الكفر ومن أعظم الذنوب، لأنه كان من صفات من؟ صفات الكفار أعداء الرسل. ولهذا قال هنا: ويسخرون. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يستعمل مثلا آيات القرآن أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بها هكذا على سبيل الاستهزاء والسخرية، أو ينسج منها الحكايات ليضحك الناس، هذه أمور مقدسة معظمة، لا يجوز للإنسان أن يتلاعب بها أو أن يضحك الناس بها، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليعتبر به وليتعظ به وليذكر به وليفقهه الناس حتى يتأثرون به، وليس من أجل أن ينسج منه الحكايات والأضحكات ويجعلنا سبيلا للاستهزاء والسخرية، لأن السخرية هذا هو المرتع الذي يرتع فيه هؤلاء الكفار، كما قال تعالى: بل عجبت ويسخرون. وإذا ذكروا لا يذكرون، هذه أيضا صفة ذمهم الله عز وجل بها، يسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. إذا ذكروا يعني ذكروا بالقرآن وذكروا بالوعيد وذكروا بالحق وذكروا بما جاءهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إقامة الآيات البينات، فإنهم لا يذكرون. ولا يذكرون هنا بمعنى لا يتعظون، وتذكير النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأشياء كثيرة، ذكرهم بالقرآن لأن القرآن نوع من التذكير، قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فهو إذا قرأ عليهم القرآن وتلع عليهم القرآن لا يتعظون، وربما استهزأوا وربما سخروا، وأحيانا يذكرهم بأن هذه الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار وأن مرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويذكرهم بأحوال الأمم السابقة المكذبة بالأنبياء والرسل وقد كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فما أغنت عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا جاههم، والله عز وجل ضرب لهم الأمثال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرهم بهذا، ولكن كما قال عز وجل لا يذكرون. وإذا ذكروا لا يذكرون يعني ما عندهم اتعاظ أو اعتبار. ولهذا من شأن المؤمن مخالفة الكافر أنه إذا ذكر بالشيء أن لا يعارض وأن يقبل تلك الذكرى إذا كانت حقا، أن يقبل الذكرى وما يوعظ به إن كان حقا حتى وإن كان عاجزا على تنفيذه، لكن لا ينبغي أن يظهر الإنكار والرد والإعراض، لأن هذه من سمات من الكفار أنهم إذا ذكروا لا يذكرون، لكن أهل الإيمان إذا ذكروا يذكرون، يذكرون وإذا ذكروا رجعوا وتابوا وأصلحوا واستدركوا، فهذا هو المؤمن. لكن الكفار الله عز وجل وصفهم بهذه السمة، وصفهم بهذا الوصف المشين، قال وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون. إذا رأى هؤلاء الكفار آية، الآية يعني كل آية، كل آية، والآية هي العلامة والبرهان الدال على ماذا؟ الدال على قدرة الله عز وجل. والآيات يقسمها العلماء إلى قسمين، آيات شرعية وآيات كونية. الآية الشرعية هذه هي هذا القرآن الذي نقرأه مؤلف من هذه الآيات، وهناك الآيات الكونية التي نصبها الله عز وجل في الكون، وكما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، كما قال العربي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على صنع القدير العليم سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى له آيات تدل على قدرته وعلى وحدانيته وعلى عظمته وعلى جلاله وأنه لا يعجزه شيء. قال وإذا رأوا آية، وما أكثر ما يرون من الآيات. الله سبحانه وتعالى قال وفي الأرض آيات للموقنين، مش آية واحدة، آيات لكن للموقنين، بل أكثر من ذلك، قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذه آية عظيمة، لأن الإنسان أحيانا قد يجهل ما يدور حوله، لا يرفع ربما بصره إلى السماء ولا يرى الجبال ولا يتفكر في مخلوقات الله عز وجل. يقول الله عز وجل له وفي أنفسكم، ارجع إلى نفسك أيها الإنسان، شوف هذه الدورة الدموية تاعك، الدم كيف يجري، هذا الطعام الذي تأكله وهذا الشراب الذي تشربه كيف يصير دما وكيف تنتفع به وكيف تخرج الفضلات، ومع ذلك أنت لا يحج لك شيء وأنت لا تتولى تسيير أمورك. احنا كان ربي سبحانه وتعالى اعطانا ازرار هكذا ولا خيوط وقال نمشي وحنا الجسم تاعنا كيف، ربما الانسان ينسى ولا هكذا يهلك يروح يموت، لكن انت تناول كل شيء يخدم. هذه ايه من ايات وفي انفسكم افلا تبصرون، يعني هذا عمى، لكن العاقل يتفكر، هذا يدل على ان الذي اوجد له هذه الاشياء هذه القدره العجيبه هذا الصنع البديع يدل على قدره الله عز وجل، هذا يتوجب الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال تعالى وإذا رأوا هؤلاء الكفار هكذا، الله سبحانه وتعالى إذا أغلق على قلب العبد وختم على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره حتى يرى جميع الآيات فإنه لا يؤمن، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، لأن الله عز وجل كما قال حق عليه حق عليهم القول، يعني وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، كما قال تعالى حتى يروا العذاب الأليم، هذا شأن الكفار. قال وإذا رأوا آية، وقوله إذا رأوا آية يعني كل آية جميع الآيات، لأن آية هنا نكرة جاءت في سياق الشرط، فهي تفيد ماذا؟ تفيد العموم، يعني وإن يروا كل آية سواء كانت الآية صغيرة أو كبيرة، يروا آية عظيمة لا يؤمنوا، يروا آية صغيرة لا يؤمنوا، وإذا رأوا آية يستسخرون. والمطلوب أنهم إذا رأوا آية يؤمنون ويرجعون ويقول سبحان الله، هذا هو المؤمن، إذا رأى آية من آيات الله يتعجب يقول سبحان الله الذي خلق هذا، لكن هؤلاء يستسخرون، وهذا دأبهم وهذه سيرتهم وهذه أوصافهم ليست بالغريبة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، بدل أن يقول اللهم اهدينا إليه وفقنا إلى اتباع الحق ماذا قالوا؟ قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا ماذا يدل؟ يدل على العناد، وإلا لو كان العاقل يفكر بعقل سليم يقول اللهم إن كان هذا هو الحق، يعني يا ربي إذا كان هذا هو الحق اهديني إليه، ما تقولش اللهم إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء، يعني عذبنا، إن كنت قادر على تعذيبنا فعذبنا. إذن هذا ماذا يدل؟ يدل على ما كان عند القوم من الغطرسة من العتو من الاستكبار، لأن الله سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم وعلى سمعهم فلا يبصرون ولا يؤمنون. ولهذا قال تعالى وإذا رأوا آية يستسخرون، هنا ماذا قال؟ لم يقل يسخرون، قال يستسخرون، وفي زيادة بعض الحروف زيادة في المعنى، لأن كلمة يستسخرون بعض أهل العلم قال يستسخرون يعني يسخرون مع الطغيان والعتو، يعني يسخر وهو متكبر، وبعضهم قال يستسخر بمعنى أن يلقى بعضهم بعضا فيتكلمون في السخرية، يعني لا يسخر هو من تلقاء نفسه وإنما يدعو بعضهم بعضا للسخرية، يقول تعالى نسخر، تعالى نستهزئ من هؤلاء القوم، كما حكى الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح لما كان نوح عليه السلام يصنع الفلك، لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يصنع الفلك كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منهم، ماذا أجابهم؟ إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا، يعني تنظرون لمن تكون له الكلمة الأخيرة كما يقول عاقبة الأمور لمن تكون، يقول ماذا تصنع؟ راح تصنع يعني فلك، لأنهم ما كانوا يعلمون بأن الذي أمر بهذا هو الله سبحانه وتعالى. فقوله هنا يستسخرون بمعنى يدعو بعضهم بعضا للسخرية، إذن فيه تعاون على ماذا؟ على الإثم وعلى الكفر وعلى إظهار الكفر، وهذا شأن الكفار يجتمعون، حتى الكفار اليوم تصيبهم على ميل متنوعة شتى مختلفة، لكن على حرب المسلمين وإيلاء المسلمين وحرب الإسلام يجتمعون، ولهذا قالوا أن الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، تقول اليهود غير النصارى والنصارى غير المجوس، ولكن في حرب الإسلام يلتقون، والدليل على ما هو موجود الآن في الساحل. فهم يستسخرون يعني يلقى بعضهم بعضا ويحث بعضهم بعضا على السخرية، يستسخرون. وقيل يستسخرون فيها دليل على المبالغة، أنهم يبالغون، يعني ما يكتفون بمجرد السخرية، قال يسخر لبعض الوقت ثم ينتهي، وإنما يستمر، يجعل مجالسه لقاءه إذا التقى مع أهل الإيمان سخر منه. فقوله يستسخرون يعني يبالغون في السخرية، وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، وقالوا يعني هؤلاء الكفار لما يسمعون القرآن والتذكير والموعظة يقولون إن هذا، إن هنا بمعنى ما نافية، يعني ما هذا الذي نسمعه ونذكر به إلا مجرد سحر، سحر يعني الشيء الذي لا حقيقة له، عبارة عن تخيل. إذن هذا الذي يقوله محمد ويردده أصحابه هذا كلام خيال لا حقيقة له، بل هو سحر مبين، وصفه بالمبين، المبين هو البين الظاهر، يعني ما قالوا أنه سحر خفي بل هو ظاهر، يعني انظروا كيف سول لهم الشيطان أن يصفوا الحق والقرآن الذي عجزوا على أن يأتوا بمثله كيف يصفونه بأنه سحر مبين. هذه مقولة الكفار وورثها اليوم الكفار لاحق عن سابق وصاغر عن كابر، يعني ليست هي ذات المقولة لكن جنس المقول، لأنه كما قال الله عز وجل كذلك ما أتى من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. الله عز وجل يقول في القرآن يعني ما بعث الله عز وجل نبيا أو رسولا إلا وقال معارضه إن هذا إلا رجل يحسن السحر، رجل ساحر أو أنه كاهن، والساحر والكاهن يخرجون من مشكات واحدة. فدائما أعداء الرسل كانوا يقولون كذلك لأنبيائه، النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنه ساحر، وقالوا أنه مجنون، وقالوا بأنه كاهن، وقالوا بأنه يعلمه بشر، وإلى غير ذلك، كما قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، بل قالوا أنه أيضا شاعر، قال ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون. فكانوا يصفون ما يدعون إليه من الحق والبرهان يصفونه بأنه ساحر، قالوا ما هذا، يعني ليس حتى لو كان عندهم إنصاف على الأقل أن يقولوا أننا نؤمن ببعض ولا نؤمن ببعض، لكن كانوا كل ما يسمعونه وهو الحق يقولون عبارة هذا عن سحر، هذا عبارة عن سحر. ولهذا اليوم نجد أن أعداء الإسلام وأعداء الدين يستعملون مثل هذا الأسلوب، مثل هذا الأسلوب لصد الناس عن الحق وعن دين الحق وعن أتباع الحق عن المسلمين. اليوم تصيب يعني ألقاب وأسماء، حتى أهل السنة الذين كانوا يدعون إلى الاعتقاد السليم كان المبتدع في زمانهم يسمونهم حشوية ويسمونهم مشبهة ويسمونهم مجسمة، والآن يعني تسمع إنسان مستقيم على دين الله عز وجل ملتزم بشرع الله تبارك وتعالى يقول عنه المتشدد وأنه متزمت وأنه متطرف، مع أن الله عز وجل قال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذا شرع إنسان يتمسك به، يتمسك به عملا وقولا ويدعو إليه، فكيف هذا يصاب بأنه تشدد وأنه فالأنصار يتكلمون عنها. إذن هذه مقولة وارثوها عن الكفار السابقين، كانوا يقولون للأنبياء والرسل، وفي هذا تسلية للمؤمنين، تسلية للمؤمنين. نحن الآن إذا وجدنا من يعارضنا في دعوتنا للإسلام ولدين الله تبارك وتعالى بالقول والفعل فلا ينبغي أن نحزن، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد لقوا أكثر من هذا. الذين أيدهم الله عز وجل بالوحي، عاصمهم الله عز وجل من الذنوب، ومع ذلك قيل لهم ما قيل. فكيف أنت اليوم وعندك أخطاء، وربما يكون عندك شيء من الانحراف، وليس عندك الحجة الكاملة التي تقنع بها الخصوم، فإذا سمعت شيئا من هؤلاء المعارضين أو من هؤلاء المثبطين أو من هؤلاء الشانئين، ينبغي أن تصبر وأن تصابر، كما قال الله سبحانه وتعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. هذا استفهام إنكاري، يعني يتساءلون أإذا قرئ كذا وقرئ بالتخفيف، أإذا أإذا متنا يعني صرنا ميتين بعد أن فارقت أرواحنا أجسادنا، وكنا ترابا وعظاما، قالوا تراب لأن الإنسان لا يبقى من جسده من لحمه وشحمه شيء، هذا كله يذهب يصير تراب، وتبقى العظام، العظام يعني قد يصيبها شيء من الإتلاف لكن يبقى أصلها، ولهذا تصيب ميت يعني عنده 50 سنة 60 سنة يمكن أن تجد شيء من العظام، فشيء من العظام يبقى. ولهذا قالوا أإذا متنا وكنا يعني صرنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، هذا كله في الإنكار، إنكاره للبعث. أإنا لمبعوثون يعني نبعث من جديد ونحيا من جديد حتى نحاسب، فأنكروا هذا، هذا استفهام. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، يعني أيوجد هناك من يبعثنا؟ وهذا في الحقيقة كما قلنا يدل على عجز في عقولهم، وليس في إيمانهم بل حتى في عقولهم، لأنهم يعترفون بالخلق الأول ثم لا يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبعثهم، بل هذا أسهل عليه كما قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. هنا جاءت بشوهة أو آباؤنا الأولون، قالوا يعني كيف نبعث ونحن عندنا دليل، ما هو دليلكم؟ قالوا أباؤنا، الأباء هم لا يقصدون الآباء يعني المباشرين، يعني يقصدون الأجداد يعني أسلافهم من أجدادهم، ولهذا الجد يطلق عليه أنه أب، حتى جد الجد يسمى أب، لهذا قال العلماء أن الجد في الميراث في المسائل الفرضية نعم يحجب الإخوة سواء كان أشقاء أو كانوا أشقاء لأب أو أم، فإذا كانوا الإخوة وكان الجد موجود حتى وكان أب الأب أو الجد الثاني فإنه يحجب الإخوة لا يرثهم بوجود الجد. فقالوا آباؤنا يقصدون الأجداد الأسلاف أو آباؤنا الأولون. هنا أتوا بشبهة، وربما الذي ليس عنده علم قد تقنعه هذه الشبهة، يقول بدليل أن هذا الناس عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا بأعينهم أن الله عز وجل أحيا أجدادهم، لأن كل من مات منهم ذهب وتلف ولم يعد، إذن فأين الحجة؟ كيف يبعث؟ والإجابة على هذه الشبهة يعني إجابة سهلة. ما هي الإجابة؟ يقال أن الله سبحانه وتعالى لم يقل لهم أن هذا البعث يكون في الدنيا. لو قال الله عز وجل أن هذا البعث أن الله عز وجل يبعث الناس في الدنيا وهم لم يروا هؤلاء الناس قد بعثوا، ربما لكان لهم هذا حجة من الحجج، يقولوا ما رأينا، لكن الله سبحانه وتعالى لم يقول بأنهم سوف يبعث آباءهم أو أجدادهم في هذه الدنيا، وإنما هذا يكون متى؟ يكون في الآخرة. ولهذا قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. تتلى عليهم آيات القرآن ما هي حجتهم؟ يقولوا أوتوا بآبائنا، يعني أحيوا أجدادنا حتى نؤمن وحتى نتبع. والله سبحانه وتعالى لم يقل أن هذا الإحياء وهذا البعث يكون في الدنيا، وإنما يكون في الآخرة. لكن في الآخرة إذا عاينوا الحقيقة فإنهم ماذا؟ سيقول يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، يقال لهم هذا يوم القيامة. فهؤلاء أنكروا البعث بحجة هي أشبه بالحجة الضاحضة بالدليل الواهي الذي لا قيمة له. قالوا أنها لا نبعث، ننكر البعث، لأن الله سبحانه وتعالى لم يبعث آباءه، لم يقل الله عز وجل أن آباءهم سيبعثون بهذه الدنيا، وإنما يبعثون في الآخرة. هذه حجتهم فقط، يعني أن آباءهم لم يبعثوا، إذن هي حجة ضاحلة. ولهذا قالوا أين متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. ومع ذلك قال الله عز وجل نبيه قل نعم وأنتم داخلون. الله عز وجل أمر نبيه أن يقول أنهم نعم. وفي هذا قال بعض أهل العلم في الآية دليل على ماذا؟ على وجوب أن على وجوب الرد على الشبه، شبه القوم، شبه الناس، حتى لو كانوا من أهل الإسلام إذا كانت عندهم شبه لابد أن ترد عليه. ولهذا قال قل نعم، هم قالوا لا نبعد. الله عز وجل قال لنبيه قل، كلمة قل مفادها التبليغ، لكن هذا تبليغ خاص، لأن القرآن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يبلغه جميعا وقد بلغه. قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأمره أيضا أن يجادل الناس، قال وجادلهم بالتي هي أحسن. وأمره أن يحاجج الناس، فإن حاجك فقل أسلمت وجهي لله. هذا كله أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن نجد في بعض الآيات في القرآن أن الله عز وجل يقول نفسه قل. قال العلماء إذا وجدت كلمة قول من الله عز وجل للرسول فهذا يدل على أن ذلك الأمر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه له مزية خاصة، يدل على مزيد اهتمام بذلك الأمر. هؤلاء لما أنكروا البعث وقالوا أنه لا حياة بعد الموت وأننا لا نبعث وأنه لا حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار، وهذا في الحقيقة هدم لأهم أركان الإيمان بالله عز وجل، أهم أركان الإيمان، لأن أركان الإيمان الست. ولهذا كثيرا ما الله سبحانه وتعالى يقرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر. أساس الإيمان الإيمان بالله واليوم الآخر، كما قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وهذا كله غيب، الإيمان بالله غيب، والإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه هذا أيضا من الغيب. فقال الله عز وجل قل نعم. نعم هذه حرف جواب للتصديق، يعني تستعمل في النفي وتستعمل في الإثبات. قل نعم يعني أجبهم بأنهم سيبعثون، يعني تقديره قل لهم نعم هذا الذي كذبتم به وأنكم لا تبعثون ستبعثون، لأنهم قالوا أئننا مبعوثون، قال لهم قل نعم وأنتم داخلون، يعني تبعثون يوم القيامة وأنتم داخلون. داخلون مأخوذ من الدخور، بمعنى وأنتم صاغرون، صاغرون بمعنى أذلة. هذا كقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، داخرين بمعنى مستصغرين حقيرين مذمومين. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الكفار قال ينظرون من طرف خفي، يعني وصفهم الله عز وجل بماذا؟ بالذل، يعني يخشعوا الذل من كل مكان. ينظرون من طرف خفي، هؤلاء الذين كانوا يتظاهرون بالعزة والقوة في هذه الدنيا يوم القيامة يحشرهم الله سبحانه وتعالى أذلاء حاقرين صغيرين. ولهذا قال نعم وأنتم داخلون، يعني يحشركم الله عز وجل، يبعثكم الله عز وجل وأنتم في حالة من الصغار والذلة. وهذا مفهومه أن أهل الإيمان الذين تواضعوا في الدنيا وتذللوا لله عز وجل بالطاعة، هؤلاء الله سبحانه وتعالى يكرمهم بالعزة، بالعزة يوم القيامة يحشرون وهم أعزاء يرفعون رؤوسهم لأنهم يستبشرون بفضل الله عز وجل. أما هؤلاء الذين طغوا وتكبروا وكفروا فإن الله سبحانه وتعالى يحشرهم يوم القيامة أذلة، كما قال الله عز وجل قل نعم وأنتم داخلون. ثم قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. فإنما هي زجرة، زجرة بمعنى الصيحة، يعني ليس الأمر يتطلب وقت طويل حتى تتركب هذه الأعضاء، تستغرق وقت وتتهيأ، ثم يؤمر بنفخ الروح فيها، ثم تنشق الأرض يعني على الواحد تلو الآخر، فإنما هي زجرة واحدة ليس ثانية. والمقصود بالزجرة الواحدة هي النفخة الثانية التي ينفخها الملك في الصور، يعني النفخة الأولى هي نفخة الصعق الذي يموت فيها الخلائق، والنفخة الثانية ما هي؟ كما قالت عليه ونفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون، ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالزجرة الثانية هي الصيحة الثانية التي يقوم الخلائق فيها من القبر، يوم يسمعون الصيحة، سماها الله عز وجل بالنفخ في الصور، وسماها الصعقة، وسماها الزجرة، وسماها الصيحة. هنا قال فإنما هي زجرة واحدة. إذا قال الله عز وجل فإنما هي زجرة واحدة، إذا لا داعي إلى أن تتكرر هذه الزجرة أو هذه الصيحة، زجرة واحدة كما قال الله عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ما أمر الله عز وجل إلا واحدة، يعني إذا قيل لهم أخرجوا خرجوا، ولهذا قال فإلههم ينظرون. إذا هذه يسميها النحد فجائية، إذا هم ينظرون بمجرد أن يسمعوا الصيحة يخرجون، لا يتأخر أحد عن الآخر، أول من نشق عن الأرض هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جميع الخلق يخرجون في وقت واحد. قال تعالى فإذا هم ينظرون، يعني هذا ليس كخروج خروج الإنسان في هذه الدنيا، الإنسان لما يخرج في هذه الدنيا يخرج ببطء، حتى إذا فتح عينه فإنه لا يمكن أن يفهم الأشياء أو أن يراها، ربما يمر عليه الضوء ولا يشعر به، أو يشعر به ولا يستطيع أن يترجم، لا يفهم، يعني لابد له من وقت حتى يدرك هذه الأشياء ويفهم هذه الأشياء ويعرف الألوان ويفرق بينها، هذا في الدنيا، لكن في الآخر يتغير الأمر، يتغير الأمر ليس كحال الدنيا. قال فإذا هم ينظرون، يعني إذا خرجوا تكون أعضاؤهم وأجسادهم كلها يعني كما كانت في الدنيا، يعني سليمة. فإذا هم ينظرون يعني يعرفون حقيقة الأمور، ينظرون بمعنى يشاهدون ما حولهم وما جرى لهم، يرى بعضهم بعضا. ويحتمل أن يقال فإذا هم ينظرون، ينظرون هنا بمعنى الانتظار، لأن نظر قد تأتي بمعنى رأى وأبصر بمعنى المشاهدة، وقد تأتي بمعنى انتظر، قد تأتي بمعنى انتظر إذا لم تكن متعدية. قال أنظرون يعني بمعنى أنتظرون، فإذا هم ينظرون يعني يحتمل أن يقال ينظرون، وإن كان الصحيح أن يقال ينظرون يعني يشاهدون، يعني لا يحتاج الأمر إلى طول مدة حتى ترجع إليه أبصارهم، حتى تستقر أعضاؤهم، بمجرد أن يخرجوا يدركون الأمور، فإذا هم مبصرون يرون. ويمكن أن يقال ينظرون يعني ينتظرون، يعني ينتظرون الحساب، لأنهم إذا بعثوا، بعثوا لماذا؟ بعثوا لأجل الحساب ولأجل المجازاة. قال تعالى فإذا هم ينظرون، بعد أن كانوا يكذبون. يعني وكأن هذا يبين لك أن ما بين حياة الإنسان التي يكون فيها مؤمنا ومكذبا وبين موته وبعثه ليس إلا لحظات، ما هي إلا لحظات. الإنسان يعيش 60-70 سنة قرن، وربما في آخر حياته لو قلت له صف لي هذه الدنيا، ماذا حدث لك في الدنيا؟ يقول لك هذه الدنيا شريط، هذه باب دخلت من هنا وخرجت من هنا، هذه الدنيا راحت. يقول لك هذه 99 عام ما كأنها يوم. كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. يعني بمجرد أن كانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخلون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. ما بين موتهم وبعثهم إلا لحظة واحدة، لأن من مات قامت قيمته، كل من مات فقد قامت قيمته، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. قال تعالى وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. قالوا، هو الأصل هنا أن يؤتى بماذا؟ بالفعل المضارع، لأنه وقالوا يا ويلنا هذا يكون في الآخرة، وقالوا هنا في الماضي، والأصل أن يقال ماذا؟ ويقولون يا ويلنا. لكن لماذا عبر بالماضي عن بدل المضارع؟ هذا أسلوب معروف عند العرب، أن الشيء إذا تحقق وقوعه وإن كان في المستقبل يعبرون عنه بصيغة الماضي. مثال ذلك يقول الله عز وجل في سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، والأصل أنه يأتي أمر الله لأنه لم يأتي بعد، والدليل أنه لم يأتي بعد أنه قال بعد ذلك فلا تستعجلوه، ما دام لا تستعجلوه بمعنى أنه لم يأتي. ولكن لما تحقق هذا الوعد وأن يوم القيامة آت لا ريب فيه وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، فكان يعبر عنها بلفظ ماذا؟ بلفظ الماضي لتحقق وقوعه. ولهذا هم قالوا الله عز وجل عنهم وقالوا يا ويلنا، هذا يكون في الآخرة لكن عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه، لأنه لا يحول بين وقوع ذلك شيء أحد، لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر على ذلك. وقالوا يا ويلنا، الياء هنا قيل للتنبيه، قيل للتنبيه، وبعضهم قال للنداء، والأمران محتملا، الأمران محتملا. يا ويلنا يمكن أن يقال هو ياء النداء، فيكون ويلنا لأن الويل فيه معناه التحسر والعذاب، يعني هو زيادة عن العذاب أن الإنسان يتحسر، هذا هو الويل. قالوا يا ويلنا، كأنهم يقول أيها الويل يا حسرتنا ويا عذابنا، احذر معنا، كأنهم ينادون الويل يا ويلنا، يعني احذر، كأنهم ينادون يعني الحسرة أن تحضرهم في ذلك الوقت حتى يتسلوا بها. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، يعني ذلك اليوم الذي بعثهم الله عز وجل، ووجدوا أنفسهم قد بعثهم الله إلى حياة أخرى وهي حياة الحساب. قالوا هذا يوم الدين، يوم الدين هنا بمعنى يوم الجزاء، لأن الدين يطلق ويراد به العمل، كقول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، فهنا لكم دينكم ولي دين بمعنى لكم عملي ولي عمل. ويأتي بمعنى الجزاء، يعني بمعنى الحساب، كما قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فيوم الدين هنا بمعنى يوم الجزاء، وهذا كقول الله عز وجل في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء. قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، هذا يوم الفصل. هنا اختلف المفسرون من الذي يقول هذا يوم الفصل، بعضهم قال الذي يقول هذا هم هؤلاء المنكرون للبعث، يقولون يعترفون ما دام قالوا هذا يوم الدين، قالوا هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وبعض المفسرين ولعله الصحيح أن الذي يقول لهم هذا منهم هم الملائكة والمؤمنون، يقولون هذا يوم الفصل، يوم الدين يوم الآخرة سمي يوم الفصل لأنه يفصل بين الناس، يفصل بين المرء وأخيه، بين المرء وزوجه، بين الأب والأم، بين الأب والابن، يوم القيامة يفصل بينكم كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغريه. وقال بعض أهل العلم هذا يوم الفصل يعني أن الله عز وجل يفصل بين الخلائق بالعدل، فهذا من أهل الجنة وهذا من أهل السعير، والمعنى يعني صحيح هذا يوم الفصل. فيوم القيامة هو يوم الفصل، يفصل بين الناس، فمن كان ابنه معه وقد كان يحبه في الدنيا ويشفق عليه لكن خالفه في الإيمان، هذا كافر وهذا مؤمن، لا تنفعه تلك العاطفة، لأن الله يفصل بينها ولا يجد في نفسه بعد ذلك حسرة. أو أنه يفصل بين الخلائق بالعدل، لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحاسب الناس بميزان العدل كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. العدل، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، يعني في الدنيا كنتم تقولون لا بعث ولا حساب ولا جزاء، فقد أتى هذا اليوم. إذن هذه الآيات أيها الإخوة آيات عظيمة تثبت هذا الركن من أركان الإيمان الذي كان الكفار يكذبون به ويستهزئون من يؤمن به، صور الله سبحانه وتعالى حالهم يوم القيامة كيف سيندمون وكيف سيعبرون عن الحسرة التي تنالهم يوم لا تنفع الحسرة والندامة. وكل ما أخبر به القرآن فهو حق وهو واقع، وهو كما أخبر الله سبحانه وتعالى يقع بأحواله، حتى هذه الأقوال التي تصدر من الكفار يقولون يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، يكون كما أخبر الله سبحانه وتعالى به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.